بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم من 20 شهر جماد الأولى لعام 36 بعد 400 من الهجرة، الموافق للحادي عشر من شهر مارس لعام 15 بعد 2000 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على شرح ابن أبي العز رحمه الله تعالى على متن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، ومعنا مبحث جديد. نبتدئ بسماع المتن أولا. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى آمين: ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة. قال الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى شارحا: وهذا من كمال الإيمان وتمام العبودية، فإن العبادة تتضمن كمال المحبة ونهايتها وكمال الذل ونهايته، فمحبة رسل الله وأنبيائه وعباده المؤمنين من محبة الله، وإن كانت المحبة التي لله لا يستحقها غيره، فغير الله يحب في الله لا مع الله، فإن المحب يحب ما يحب محبوبه، ويبغض ما يبغضه، ويوالي من يواليه، ويعادي من يعاديه، ويرضى لرضائه، ويغضب لغضبه، ويأمر بما يأمر به، وينهى عما ينهى عنه، فهو موافق لمحبوبه في كل حال. والله تعالى يحب المحسنين ويحب المتقين، ويحب التوابين ويحب المتطهرين، ونحن نحب من أحبه الله. والله لا يحب الخائنين ولا يحب المفسدين ولا يحب المستكبرين، ونحن لا نحبهم أيضا، ونبغضهم موافقة له سبحانه وتعالى. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. فالمحبة التامة مستلزمة لموافقة المحبوب في محبوبه ومكروهه، وولايته وعداوته. ومن المعلوم أن من أحب الله المحبة الواجبة فلا بد أن يبغض أعداءه، ولا بد أن يحب ما يحبه من جهادهم، كما قال الله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا صفا كأنهم بنيان مرصوص. والحب والبغض بحسب ما فيهم من خصال الخير والشر، فإن العبد يجتمع فيه سبب الولاية وسبب العداوة والحب والبغض، فيكون محبوبا من وجه مبغوضا من وجه، والحكم للغالب، وكذلك حكم العبد عند الله. فإن الله تعالى قد يحب الشيء من وجه ويكرهه من وجه آخر، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له منه. فبين أنه يتردد، لأن التردد تعارض إرادتين، وهو سبحانه يحب ما يحب عبده المؤمن ويكره ما يكره، وهو يكره الموت فهو يكرهه، كما قال: وأنا أكره مساءته، وهو سبحانه قضى بالموت فهو يريد كونه، فسمى ذلك ترددا. ثم بين أنه لا بد من وقوع ذلك، إذ هو يفضي إلى ما هو أحب منه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا المبحث سبق شيء منه أو من الكلام على ما يشبهه في عند قول الطحاوي رحمه الله تعالى: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن. فتكلمنا هناك على شيء من الولاية وقضية الولاء والبراء ومن هو الولي إلى غير ذلك مما ذكرناه. فهنا مبحث أيضا تكميلي لذلك المبحث، مبحث إذا ضم إليه يعني يصير مبحثا كاملا. والمقصود هنا في هذا المبحث هو بيان قاعدة أهل السنة والجماعة في الحب والبغض، بيان قاعدة أهل السنة والجماعة في الحب والبغض، من يحب ومن يبغض، من يوالى ومن يعادى. والناس من جهة المولاة والمعاداة والحب والبغض، يعني من تحبهم ومن تبغضهم، على ثلاثة أصناف: صنف يحب حبا كاملا تاما، صنف يحب حبا كاملا من كل وجوه، وهم الأنبياء والمرسلون، وقد يلحق بهم الأولياء والعلماء. الصنف الثاني من يبغضون بغضا كاملا من كل وجه، وهم الكفار والمنافقون. والصنف الثالث من يحبون من وجه ويبغضون من وجه، وهو محل البحث إن شاء الله جل وعلا في هذه الليلة. الصنف الثالث الذين يحبون من وجه ويبغضون من وجه، فيحبون من وجه بطاعتهم وإحسانهم وأعمال البر ونحو ذلك، ويبغضون من أجل معصيتهم. وهذا الذي يكثر في الحديث، لأن الصنفين الأولين يعني واضحان أو الكلام فيهما واضح. الناس ينقسمون في هذا الميزان، ميزان الحب والبغض. إذن كلامنا الآن في قاعدة السنة في الحب والبغض. الناس ينقسمون في ميزان الحب والبغض، فمنهم من يحب بحسب العواطف. الصنف الأول الذين يحبون ويبغضون بحسب العواطف الجياشة. بعض الناس عندهم عواطف لا يستطيعون أن يتحكموا فيها، فيحبون ويبغضون ويبغضون من أجل أو بحسب عواطفهم. الصنف الثاني من يحبون ويبغضون من أجل الهوى، من أجل الهوى بحسب ما يهوى وبحسب ما يميل به هواه. ويدخل في أولئك الذين يحبون ويبغضون من أجل العصبية، العصبية لقبيلة، العصبية لحزب من الأحزاب أو فرقة من فرق ونحو ذلك. الصنف الثالث من يحبون من أجل القرابات والأواصر، فيحبون من في قبيلتهم وإن كانوا من أفسق الناس، ويبغضون من ليسوا في قبيلتهم أو عائلاتهم وإن كانوا من أبر الناس. الصنف الرابع من يحبون ويبغضون من أجل المصالح المشتركة، من أجل المصالح المشتركة، كما قال ابن عباس: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس من أجل الدنيا أو على الدنيا، سواء المصالح المشتركة لدنيا أو أصحاب مصلحة في معصية يجتمعون على معصية معينة، شرب الدخان، شرب الحشيش، شرب المخدرات، أو النساء مصلحة الاجتماع على الفساد مع النساء أو الزنا ونحو ذلك، فهم يحبون بعضهم بعضا، هؤلاء يحب بعضهم بعضا. الصنف الأخير هم أهل السنة، عندهم ميزان الحب والبغض، الحب في الله والبغض في الله، يحب من يحب الله جل وعلا ويبغض من يبغض الله سبحانه وتعالى. هذا باختصار. الطحاوي رحمه الله تعالى يعبر عن هذا بقوله: ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة. أهل العدل، العدل هو إعطاء كل ذي حق حقه، العدل، معنى العدل هو إعطاء كل ذي حق حقه، وينقسم إلى ثلاث أقسام: حق لله، وحق للرسول عليه الصلاة والسلام، وحق لعباد الله. حق لله الحق الأول، وحق للنبي صلى الله عليه وسلم، وحق لعباد الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يخلط في هذه الحقوق، بعض الناس يخلط في هذه الحقوق، فيعطي شيئا من حق الله لبعض عباد الله كالنبي صلى الله عليه وسلم، يستغيث به أو يدعوه من دون الله أو يستعيذ به أو يطلب منه المدد، هذا إعطاء حق الله لغير الله، أو يعطيه لبعض عباد الله بعض المخلوقين، كمن يعطي للبدوي شيئا من حق الله يذهب إليه يقول: يا بدوي أريد منك الولد، أريد الذكر، أريد النجاح، أريد الربح في التجارة ونحو ذلك، هذا إعطاء حق الله لبعض عباده غير الأنبياء. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول في النونية في بين هذه الحقوق الثلاثة باختصار بعض الأبيات منها، يقول: لله حق لا يكون لغيره، لله حق لا يكون لغيره، ولعبده حق هما حقان، ولعبده حق هما حقان، لا تجعل الحقين حقا واحدا، لا تجعل الحقين حقا واحدا، من غير تمييز ولا فرقان، من غير تمييز ولا فرقان، فالحج للرحمن، فالحج للرحمن دون رسوله، وكذا الصلاة وذبح ذا قربان، فالحج للرحمن دون رسوله، وكذا الصلاة وذبح ذا قربان. ثم يبين حق الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لكنما التعزير والتوقير، لكنما التعزير والتوقير حق للرسول بمقتضى القرآن، لكنما التعزير التعظيم والتوقير حق للرسول صلى الله عليه وسلم بمقتضى القرآن. ثم يبين الحق المشترك فيقول: والحب والإيمان والتصديق، والحب والإيمان والتصديق لا يختص بل حقان مشتركان، يعني حب الله وحب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الإيمان به وكذلك التصديق لا يختص، والحب والإيمان والتصديق لا يختص بل حقان مشتركان، يعني حق لله الإيمان به وحق للنبي صلى الله عليه وسلم الإيمان به وتصديقه. ثم يختم بقوله: هذه تفاصيل الحقوق ثلاثة لا تجهلوها يا أولي العرفان، هذه تفاصيل الحقوق ثلاثة حقوق لا تجهلوها يا أولي العرفان. هذا هو العدل، ونحب أهل العدل والأمانة. الأمانة كلمة تطلق على عدة أشياء، تطلق على الطاعة وتطلق على الفرائض، كما فسروا ذلك، كما فسروا بذلك قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان. ابن عباس يفسرها في بعض المواطن بالفرائض، وبعض الروايات يفسرها بالطاعات. الله جل وعلا عرض هذه التكاليف على السماوات والأرض، يعني إذا أقامتها أثيبت وإلا جوزيت، فأشفقت من ذلك وحملها الإنسان، أمانة الفرائض، أداء الفرائض أو أداء الطاعات. وأيضا فسرت الأمانة بأمانات الناس، بأمانات الناس كالودائع، الذي يترك عندك وديعة يقول: هذه الوديعة عندك، اترك هذه الوديعة عندك سأخذها بعد سنة أو بعد شهر أو شهرين، الودائع ونحو ذلك. ابن جرير الطبري، الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره يقول: أولى هذه الأقوال بالصواب، يعني ترجيح ابن جرير، وأولى هذه الأقوال بالصواب ما قاله الذين قالوا إنه عني الأمانة في هذا الموضع جميع معاني الأمانات، جميع معاني الأمانات في الدين وأمانات الناس. جميع معاني الأمانات في الدين، سواء كانت الأمانة الفرائض أو الطاعات عموما أو أمانات الناس، هذه كلها تدخل في لفظ الأمانة. ثم قال الطحاوي: ونبغض أهل الجور. الجور معناه الميل عن الاستواء والاعتدال، يعني الميل عن حد الاستواء والاعتدال، يطلق عليه كلمة الجور. إذا مال الإنسان عن حد الاستقامة أو الاستواء وقال فلان جار، جار في حكمه، جار في عمله، جار في قوله، جار في نفقته ونحو ذلك، الميل عن حد الاستواء والاعتدال. وكل ما خرج عن الاعتدال فهو جور، كل ما خرج عن الاعتدال فهو جور، وهو ضد العدل. إذن هذه الكلمة ضد الكلمة الأولى، أهل الجور ضد أهل العدل الذين ذكرهم في أول الكلام. ونبغض أهل الجور والخيانة. الخيانة أخذها من خاونة، الخاء والواو والنون، وهي في اللغة تدل على نقصان الوفاء، نقصان الوفاء. كلمة خونة، الخاء والواو والنون للمادة، تدل على نقصان الوفاء. ونقيض الخيانة، الخيانة الأمانة. والخيانة كما مر بكم من صفات المنافقين، إذا اؤتمن خان، إذا اؤتمن خان. وفي وجاء في سنن أبي داود من دعائه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يقول: وأعوذ بك من الخيانة، وأعوذ بك من الخيانة، فإنها بئسة البطانة، فإنها بئسة البطانة. والحديث الحسن المعروف عندكم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك، ولا تخن من خانك. هذا بالنسبة ما يتعلق بكلمة الطحاوي رحمه الله تعالى، وكان أتى بها بعد قوله: نتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، ليبين أن أهل السنة هم أهل العدل، هم أهل الأمانة، وأهل الفرقة هم أهل الجور والخيانة. يقول الشارح رحمه الله تعالى، يتكلم الشارح في هذا المقطع على أمرين، يتكلم على أمرين. الأمر الأول ما يتعلق بمحبة العبد لربه جل وعلا، المحبة لله جل وعلا وفي الله، لأن هنا الشارح حصل يعني كان في نوع عدم نوع من الترتيب في الكلام، يعني ساق كلاما من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في التحفة العراقية، ويعني كان هذا البحث لم يعطيه حقه، ونحن أيضا لن نطيل فيه لأنه كما قلت سبق يعني الحديث عن هذا الأمر في عدة دروس في الطحاوية وفي البخاري حتى في التفسير أيضا. فمن الممكن الطالب الذي يحضر معنا إذا جمع هذه الأمور التي ذكرناها درس التفسير، الناس ما يتخذوا من دون الله أندادا، ذكرنا هناك أشياء تتعلق بالمحبة مهمة جدا، والتبديل في المحبة، وأيضا في البخاري في أبواب حلاوة الإيمان، وأيضا في الطحاوية مبحث الولاية. إذا جمعت هذه البحث الثلاثة في مكان واحد ستعطيك مبحثا كاملا في هذه المسألة، مسألة الحب والبغض والولاء والبراء. ونحن بقدر الإمكان يعني نتجنب التكرار إلا فيما لابد منه. فهنا الشارح رحمه الله تعالى تكلم عن مسألتين: محبة العبد لله جل وعلا والتي لابد فيها من الذل والخضوع، ومحبة العبد لغيره في الله والمحبة في الله. ثم تكلم على محبة الله للعبد، إثبات المحبة لله سبحانه وتعالى، محبة الله جل وعلا للعبد، وفيها إثبات المحبة له جل وعلا، والتي كما قلنا ينفيها الأشاعرة والمتمدية وعامة الفرق المعطلة والمؤولة، ينفون المحبة، يقولون المحبة فيها ميل القلب لمن يحب، وهذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى، فبناء عليه يفسرون المحبة بإرادة الخير وإرادة الإكرام ونحو ذلك، أو بالإكرام نفسه، يعني بإرادة الفعل أو بنفس الفعل على خلاف بينهم. فإذا عرفت الآن على أي شيء ستكلم المؤلف على هذين الأمرين، محبة العبد لله وفي الله، ثم يتكلم على محبة الله سبحانه وتعالى، إثبات محبة الله سبحانه وتعالى. يقول: هذا من كمال الإيمان وتمام العبودية، فإن العبادة تتضمن كمال المحبة ونهايتها. وذكرنا في آية ابن القيم: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده. هذه الأبيات ذكرناها، هما قطبان. ثم قال: فمحبة رسل الله وأنبيائه وعباد المؤمنين من محبة الله. إذن هو الأول تكلم على محبة العبد لله جل وعلا، ثم تكلم على المحبة في الله، محبة الرسل والأنبياء وأولياء الله جل وعلا المؤمنين. يحبهم الإنسان في الله جل وعلا، يحبهم العبد لأن الله يحبهم وأمر بحبهم. ثم قال: وإن كانت المحبة التي لله لا يستحقها غيره. لماذا؟ لأن هذه محبة كاملة، محبة كاملة لا يستحقها غيره، فغير الله يحب في الله. نحن نحب الأنبياء لله وفي الله، وهكذا نحب الملائكة لله ونحب الأولياء لله، لا مع الله. فهذا إذا أحببت مع الله فهذا هو التنديد، هذا من التنديد. من الناس ما يتخذ من دون الله أنبيادا يحبونهم كحب الله. يقول: فإن المحب يحب ما يحب محبوبه. أنت تحب ما يحب محبوبك، الله جل وعلا يحب المؤمن، وأنت بالتالي تحب المؤمن، الله جل وعلا يحب البر وأعمال الطاعات، وأنت كذلك. ويبغض ما يبغضه، ويوالي من يواليه، ويعادي من يعاديه، ويرضى لرضائه، ويغضب لغضبه، ويأمر بما يأمر، وينهى عما يأمر بما يأمر به، وينهى عما ينهى عنه. فهو موافق لمحبوبه في كل حال. ثم قال: والله تعالى يحب المحسنين. هنا يتكلم على الجهة الثانية، إثبات المحبة لله جل وعلا. وفي الأول تكلم على أحد الجهتين، إثبات المحبة من العبد لربه، لأن الجميع عندهم إن الله لا يحب ولا يحب، لا يحب ولا يحب. وحرم أنفسهم من أعظم شيء يتمناه المؤمنون في حياتهم. فهنا يتكلم على الجهة الثانية، وهي إثبات المحبة لله جل وعلا. فيقول: الله جل وعلا يحب المحسنين، ويحب المتقين، ويحب التوابين. وكل هذا جاء في آيات في إثبات المحبة لله سبحانه وتعالى، ويحب المتطهرين، ونحن نحب من أحبه الله. يعني نحن نحب أيضا المحسنين، ونحب المتقين، ونحب التوابين، ونحب جميع هؤلاء ولو كانوا بعيدين عنا، ولو كانوا في مشارق الأرض ومغاربها. أما أصحاب الأحزاب فإنهم لا يحبون إلا من دخل في أحزابهم، ومن خرج عن حزبهم فهم يبغضونه، ولو كان هو أتقى الناس، ولو كان أفضل الناس، حتى لا يسلمون عليه في بعض الأماكن وبعض البلدان، وقد يحرمونه من وظيفة أو أعمل خير أو بر لأنه ليس من حزبهم. أما إذا كان من حزبهم فإنهم يحبونه ويقربونه ولو كان نصرانيا. أما أهل الإيمان كما قال الشيخ: نحن نحب من أحبه الله. فيها إثبات المحبة لله جل وعلا، وكذا كما نثبت له المحبة أيضا الله لا يحب الخائنين، ولا يحب المفسدين، ولا يحب المستكبرين. فالله جل وعلا لا يحب هؤلاء، يكرههم ويبغضهم. وقد جاء في الحديث صحيح البخاري، البخاري رحمه الله تعالى قال: باب المقة من الله. المقة يعني ابتداء المحبة من الله في السماء، إن الله جل وعلا إذا أحب عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلان فأحبه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في السماء إن الله يحب فلان فأحبه، فيحب أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. طب إذا وضع له القبول في الأرض هل يستطيع أي إنسان أن ينزع هذا القبول أو يرفعه؟ الجواب لا، والعكس. إذا أبغض الله جل وعلا عبدا فإنه ينادي جبريل: إني أبغض فلانا فأبغضه يا جبريل، فيبغضه جبريل عليه السلام. وينادي جبريل في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضه، فيبغض أهل السماء ويوضع له البغضاء في الأرض. إذا وضع له البغضاء في الأرض هل يستطيع أحد أن يأتي له بالمحبة ولو أنفق أموال الدنيا كلها؟ الجواب لا. إذن نحن نثبت له جل وعلا المحبة ونثبت له أيضا البغض، وأنه جل وعلا يبغض ويكره، وهذه كلها صفات تابعة للمشيئة إذا وجد سببها، لا كما يقول الأشاعرة. الأشاعرة والكلام يقولون إنه لا يزال في الأزل يبغض، أو في الأول لا يزال يحب الكافر الذي يعلم أنه سيسلم بعد ذلك، فهو يحبه حتى في حال إسلام في حال كفره والعكس. ويقولون يبغض حتى المؤمن الذي يعلم أنه سيرتد، ففي حال إيمانه وصلاته وطاعته فإنه يبغضه، وهذا كلام باطل، هو من أبطل الباطل. فالمحبة والبغض تابعة لمشيئة الله جل وعلا إذا وجد سببها. سبب المحبة الطاعة وأداء الفرائض والنوافل. الله جل وعلا كما سئل في الحديث يحب العبد الذي يتقرب إليه بالفرائض ثم النوافل، ويبغض العبد الكافر والمنافق والعاصي، كل بحسبه. هنا قال وليحب المستكبرين، ونحن لا نحبهم أيضا ونبغضهم موافقة له سبحانه وتعالى. ثم ذكر الحديث الذي في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وجد حلاوة الإيمان، وفي رواية ذاق طعم الإيمان. فالإيمان له حلاوة وله طعم، يحس به الإنسان في قلبه ويشعر به طمأنينة في نفسه. وقد أشبعنا الكلام في هذا الحديث في الشرح على والتعليق على صحيح البخاري، لكن الشاهد هنا قوله ومن قبل ذلك من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله. من كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله، يحب الشخص لله جل وعلا. هذه إثبات المحبة في الله ولله، وهي موضوع حديث الباب. موضوع حديث الباب نحب أهل العدل والأمانة، نحبهم في الله. من كان يحب المرأة لا يحبه لله، فهذه نعمة عظيمة. المحبة في الله نعمة عظيمة، لابد للمجتمع المسلم منها لكي يكون مجتمعا متماسكا قويا. والله جل وعلا امتن على المؤمنين فقال وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، لكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام أين المتحابون بجلالي، أين المتحابون بجلالي، اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أيضا قال عليه الصلاة والسلام سبعة يظلهم الله يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر فيه أو فيه رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. وجاء في مسند أحمد من حديث أبي إدريس الخولاني قال انتبه هذا الحديث العظيم: جلست مجلسا فيه 20 من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإذا فيهم شاب حديث السن حسن الوجه أدعج العينين أغر الثنايا، فإذا اختلفوا في شيء فقال قولا انتهوا إلى قوله، يعني رجعوا إلى قوله. من هو هذا الشخص؟ فإذا هو معاذ بن جبل. فلما كان من الغد أو من الغد جئت فإذا هو يصلي إلى سارية، يعني أتاه فإذا هو يصلي يعني يتنفل في صلاته، قال فحذف من صلاته يعني أسرع في صلاته لما رأى من ينظر إليه يعني خوفا على عمله، فحذف من صلاته ثم احتبى فسكت، يعني جلس جلسة الاحتباء يعني رفع رجلين ووضع اليدين عليهما الذراعين فسكت. قال فقلت والله إني لا أحبك من جلال الله جل وعلا، يعني صرح له بأنه يحبه في الله. قال الله؟ قال قلت الله، يعني تحبني لله؟ قال نعم. قال فإن من المتحابين في الله فيما أحسن أنه قال في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. يعني بشره معاذ بهذه البشرى العظيمة للمتحابين في الله حبا حقيقيا. قال ثم ليس في بقيته شك, يقول يعني في بقية الحديث, يوضع لهم كراسي من نور. المتحابون في الله يوضع لهم يوم القيامة كراسي من نور يغبطهم بمجلسهم من الرب عز وجل النبيون والصديقون والشهداء. يوضع المتحابين في الله محبة حقيقية كراسي من نور يغبطهم في هذا المجلس العظيم النبيون والصديقون والشهداء, وهؤلاء هم رأس رؤوس الناس, ومع ذلك يغبطون هؤلاء المتحابين في الله لصدق محبتهم. كيف وصلوا إلى هذا المكان بصدق محبتهم؟ قال فحدثته عبادة بن الصامت فقال لا أحدثك إلا, يعني عبادة الآن يريد أن يزيده فائدة جميلة, يقول له لا أحدثك إلا ما سمعت على لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال حقت محبتي للمتحابين فيا وحقت محبتي للمتزاورين فيا وحقت محبتي للمتبادلين فيا وحقت محبتي للمتصافين فيا المتواصلين. شك شعبة في المتواصلين أو المتزاورين. صح هذا الحديث شعيب الأرنؤوط في تعليقه ومن معه على مسند أحمد. الجزء الأخير حقت محبتي للمتحابين فيا وحقت محبتي للمتزاورين فيا وحقت محبتي للمتبادلين فيا, يعني يبذل شيئا لأخيه في الله والعكس. وحقت محبتي للمتصافين فيا المتواصلين, يعني الذي يصل أخاه في الله يصل أخاه في الله. شك شعبة في المتواصلين أو المتزاورين. وعندنا حديث المرء مع من أحب, وهذا فيه فائدة عظيمة من فوائد المحبة, أنه قد يكون الإنسان مقصرا في عمله لكنه يحشر يوم القيامة مع من أحبه, يحشر يوم القيامة مع من أحبهم, وقد يكونهم أكمل منه وأعظم منه درجة فيلحق بهم من كرم الله جل وعلا ومن فضله, يلحق بهم كما جاء في الحديث المرء مع من أحب. وجاء في الأدب المفرد البخاري ما تحب الرجلان إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه, يعني اثنان كل واحد يحب الثاني في الله, من أفضل هذين الاثنين؟ أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه. صححه الألباني. ورد أيضا في مسند أحمد إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه أنه أحبه. إنسان يحب الآخر في الله يقول له يا أخي إني أحبك في الله, يعلمه بهذا. وجاء في المسند من حديث البراء بن عازب قال عليه الصلاة والسلام إن أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله. أوثق عرى الإيمان, إذا الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان, يعني أعظم عرى الإيمان حب في الله والبغض في الله. وخرج الإمام أحمد أيضا من سنده عن أبي ذر أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى على هذه الخصلة الحب في الله إنما كانت هذه الخصلة تالية لما قبلها للحديث أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ثم أن يحب المرء لا يحب إلا الله. يقول ابن رجب لأن من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما فقد صار حبه كله له, ويلزم من ذلك أن يكون بغضه لله يبغض لله وموالاته له ومعاداته له, وأن لا تبقى له بقية من نفسه وهواه, وذلك يستلزم محبة ما يحبه الله من الأقوال والأعمال وكراهة ما يكرهه من ذلك. يعني من أحب الله جل وعلا أحب من يحبه الله وأحب الأعمال التي يحبها الله, وكره من يكره الله جل وعلا، وكره من الأعمال والأقوال ما يكره الله سبحانه وتعالى. ثم يقول ابن رجب: فلا تتم محبة الله ورسوله إلا بمحبة أوليائه وموالاتهم وبغض أعدائه ومعاداته. إن هذه قاعدة مهمة، لا تتم محبة الله ورسوله إلا بمحبة أوليائه وموالاتهم وبغض أعدائه ومعاداتهم. قال ابن رجب: سئل بعض العارفين بأي شيء تنال المحبة، تنال المحبة، قال: بموالاة أولياء الله ومعاداة أعدائه. بموالاة أولياء الله، إذن هذا أصل عظيم، أصل عظيم لابد المؤمن أن ينتبه له. نأخذ باختصار شديد كيف توثق مع أخيك المحبة في الله، نأخذها على سبيل الاختصار كيف توثق مع أخيك المحبة في الله. أولا بإلقاء السلام، بإلقاء السلام على أخيك المسلم وعلى من تقابله من المسلمين، كما جاء في الحديث صحيح مسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. الأمر الثاني المصافحة، المصافحة، فإذا لقيت أخاك فإنك تصافحه، فإن هذا يذهب عن قلب أخيك الغل والحقد ونحو ذلك. الأمر الثالث أيضا الهدية، ولو كانت الهدية شيئا يسيرا، ولو كانت شيئا يسيرا. روى البخاري في الأدب المفرد وحسنه الألباني من حديث أبي هريرة مرفوعا: تهادوا تحابوا، تهادوا تحابوا. وجاء في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم، يعني خطاب للنساء وهو عام للنساء والرجال: لا تحقرن جارة جارتها ولو فرسا فرس شاه، ولو فرس شاه، فرس شاه يعني مستدق الظلف، يعني ولو الظلف اليسير، ولو كان شيء يسير جدا، الفرس مستدق الظلف أو الأظلاف للشاه. والمقصود بهذا أن المرأة لا تحتقر أن تهدي لجارتها ولو شيء يسير. أحيانا تقول للمرأة أهدي لجارتك، تقول ليس هناك شيء يستحق الإهداء، لابد أن تهديها شيء كبير، يعني شيئا عظيما، شاه ولا بطة ولا وزة ولا لا، ممكن شيء من المرق الذي نسميه الشربة أو نسميه الصلصة ونحو ذلك، لا، لو صحن يسير من المرق تهديه الجار لجارتها، هذا فيه أجر عظيم وتدخل عليها به السرور. ولكن بعض الناس قد يستحي من هذا. وأيضا من الأشياء التي توثق المحبة قبول الهدية، قبول الدعوة، عفوا، قبول الدعوة، قبول الدعوة. فمن حق المسلم على المسلم أن يجيب دعوته، وقد تكون هذه الإجابة واجبة إذا كانت دعوة لعرس، إذا كانت دعوة لعرس، لما جاء في الحديث: إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها، وفي الرواية الثانية: إلى وليمة عرس صحيح مسلم فليأتها. الدعوة إلى وليمة عرس واجبة بشروط: أن لا يكون في هذا العرس منكر، فإذا كان فيه منكر وتستطيع أن تزيله فتذهب إذا كنت متأكد من إزالته، يعني بسماع كلامك لك كلمة أو لك وجاهة، أو أب مثلا في عرس ابنه أو نحو ذلك يستطيع أن يزيل المنكر، فإذا تأكد وغلب على الظن أنه لن يستطيع أن يزيل المنكر فعندئذ لا يجب. ماذا يصنع؟ قد يذهب ويبارك ويرجع، قد يذهب ويبارك ويرجع إذا علم أنه لن يستطيع أن يغير المنكر. فإجابة الدعوة مما يوثق المحبة. وقال صلى الله عليه وسلم: لو دعيت إلى كراع لأجبت، ولو أهدي إلي كراع لقبلت. وأيضا من مما يوثق المحبة مراعاة حقوق الأخوة. إذا مرض الإنسان يزوره أخوه، يزوره، وقع في مأزق، فإنه يواسيه ماله أو نفسه ونحو ذلك، ويذب عن عرضه وينصره إذا احتاج إلى النصر ونحو ذلك. أيضا من ذلك الزيارة في الله، الزيارة في الله، والزيارة في الله لها أجر عظيم، كما جاء في صحيح مسلم أن رجلا زار أخا له في قرية فأرصد الله له على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال أين تريد؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية. قال هل لك عليه من نعمة تربها؟ هل هناك نعمة تريد أن أو فضل له عليك تريد أن تذهب إليه لكي تردها له أو تجزيه بها؟ قال لا، غير أني أحببته في الله عز وجل، أن يذهب إلى قرية أخرى لكي يزور أخا له في الله. قال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. هذه بشرى عظيمة. أيضا من ذلك الدعاء لأخيك بظهر الغيب، الدعاء له بظهر الغيب، وقد جاء ذلك في الحديث من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأس ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثله أو لك بمثله. إذن هذه منقبة عظيمة من حقوق الأخ على أخيه أن تدعو له بظهر الغيب، فإذا دعوت له بظهر الغيب أنت فإن الملك يدعو لك هو أيضا. انظر الفرق بين دعوة الملك ودعوة الشخص، ويوم أعظم إذا دعوت لأخيك بظهر الغيب يقول لك الملك ولك بمثل. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى ناقلا من التحفة العراقية الشيخ ابن تيمية فالمحبة التامة مستلزمة لموافقة المحبوب في محبوبه ومكروهه وولايته وعدوته، ومن المعلوم أن من أحب الله المحبة الواجبة يعني من لوازم هذه المحبة فلا بد أن يبغض أعداءه، ولا بد أن يحب ما يحبه من جهادهم، كما قال تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون يعني يقاتلون أعداء الله وليس المسلمين يقاتلون في سبيله، سبيله يعني إشارة الإخلاص وليس عصبية وقبلية، صفا كأنهم بنيان مرصوص. والحب والبغض بحسب ما فيهم من خصال الخير والشر، فإن العبد يجتمع فيه سبب الولاية وسبب العداوة. سبب الولاية الطاعة، وسبب العداوة المعصية. والولي كما قلنا هو كل مؤمن تقي ليس بنبي، ذكرنا أن الولي تعريفه هو كل مؤمن تقي ليس بنبي، وليس الولي هو الذي يكون عليه لابد يكون عليه الضريح أو مدفون في ضريح أو نحو ذلك، فإن الله جل وعلا قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ثم ذكر صفاتهم الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالمؤمن التقي هو الولي أينما كان حيثما كان، قد يكون وليا يعمل في أقاصي البحار في أعالي البحار، وقد يكون يعمل في صحراء، وقد يكون يعمل في مزرعة، وقد يكون يعمل في منجم. الولي هو كل مؤمن تقي ليس بالنبي، وهذا فصلناه كثيرا. قال وسبب العداوة للمعصية والحب والبغض، فيكون محبوبا من وجه مبغوضا من وجه، والحكم الغالب. وهذه قاعدة مهمة جدا، أن الشخص قد يحب من جهة ويبغض من جهة، وهذا قول أهل السنة في الفاسق الملي. الفاسق من أهل الملة هو مؤمن بإيمانه وفاسق بمعصيته، فيحب من أجل إيمانه ويبغض من أجل معصيته، ولا يخرج من الملة بمعصيته كما يقول الخوارج، ولا يكون كالأنبياء والأولياء والملائكة كما يذكره المرجئة. والحكم للغالب، الحكم للغالب، وهذه قاعدة مهمة، نصيبه من الولاية والمحبة والنصرة بحسب ما عنده من الإيمان والتقوى، وإلا فيكون نصيبه من البغض والنفرة بحسب ما عنده من غلبة المعصية والعياذ بالله تعالى. ثم ينتقل الشيخ هنا لأمر أيضا يتعلق بما سبق، وهو أن الله جل وعلا أيضا يحب من وجه ويبغض من وجه، يعني في الذي ذكرناه قبل قليل أن العبد يحب غيره من وجه ويبغضه من وجه، كما قلنا يحب المؤمن لإيمانه ويبغض الفاسق لفسقه. الله جل وعلا أيضا يحب من وجه ويبغض من وجه، وهذه مسألة تكلمنا فيها قبل ذلك والشيخ هنا أعاد مرة ثانية. يقول كذلك حكم العبد عند الله، حكم العبد عند الله جل وعلا، الله جل وعلا يحب العبد لإيمانه ويبغضه لما عنده من المعصية والمخالفة. يقول فإن الله قد وضع أيضا من قول من التحفة العراقية، يقول فإن الله قد يحب الشيء يعني عموما من وجه ويكرهه من وجه، يحب الشيء من وجه ويكرهه من وجه، يعني وقعد الآن قعد في الأول. كذلك حكم العبد عند الله أنه يحب من وجه، يحب لإيمانه ويبغض لمعصيته، ثم ينتقل لأشياء عموما. فإن الله قد يحب الشيء يعني عموما من وجه ويكرهه من وجه آخر. ويذكر مسألة التردد، يذكر حديث التردد، والحديث أصله صحيح البخاري بحيث أبي هريرة قال إن الله جل وعلا الله تعالى قال، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وهذه مرتبة المقتصدين. المقتصدون هم الذين يتقربون الله جل وعلا بالفرائض، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وهذه مرتبة السابقين. أننا ذكرنا المراتب قبل ذلك، ذكرنا ثلاث مراتب: مرتبة الظالم نفسه والمخلط عنده حسنات وسيئات، ومرتبة المقتصد الذي يأتي بالفرائض، ومرتبة السابق بالخيرات والذي يأتي بالنوافل بعد الفرائض. قال وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. أهل العلم قالوا بأن هذا معناه أن الله جل وعلا يسدد العبد في سمعه وبصره ورجله ويده، لأنه كل الناس وكل الفرق متفق على أن الله جل وعلا لا يكون لا سمعا للعبد ولا بصرا له ولا جزءا من العبد. فالمقصود هنا أنه يسدده في سمعه فلا يسمع إلا ما يرضي الله جل وعلا، وفي بصره فلا يبصر إلا ما يحب الله جل وعلا، وفي مشيه فلا يمشي إلى معصيته، وفي يده فلا يبطش إلا بما يحب الله سبحانه وتعالى. ثم قال ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. وما ترددت عن شيء، هذا محل الشاهد هنا في هذا الباب، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفسي، هكذا رواية البخاري. يعني هنا المؤلف نقلها ببعض، قد يكون كما يقول الشيخ أحمد الشاكر اطلع على نسخة أخرى، لكن هذه النسخة التي البخاري ما الذي أقرأه أنا الآن لدي عندنا. وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفسي، عن نفسي عبدي، يكره الموت وأنا أكره مساءته، يكره الموت وأنا أكره مساءته. هذا في البخاري برقم 6502 أو 2. المؤلف أتى ببعضه ليذكر الشاهد في كلامه أن الله جل وعلا قد يحب شيئا من وجه ويكرهه من وجه، فهو يحب أن يزداد محبوبه من الطاعات ومن الأعمال الصالحة، أحب أن يزداد محبوبه والعبد الصالح من الأعمال الصالحة ومن الطاعات، ويكره مساءة هذا العبد هذا المحبوب، لأن العبد يكره الموت لما يتأذى به من الموت وآلام الاحتضار وفراق الأحبة وفراق الأهل وفراق الأعمال الصالحة. فالعبد يسوءه الموت الله جل وعلا يسوء ما يسوء العبد، الله جل وعلا يحب ما يحب العبد من الطاعة، وفي نفس الوقت الله جل وعلا قضى أن ينتقل هذا العبد من الدنيا إلى الدار الآخرة لما أعده له من النعيم المقيم ومن الكرامة، ولا يكون هذا إلا بالموت، لابد أن يعبر على جسر الموت، لابد له منه، والعبد يكره الموت لما فيه من الألم. فهنا الشيء قد يحب من وجه ويكره من وجه، فهنا التردد معناه تعارض إرادتين، لأن التردد قد يكون لأحد أمرين، قد يتردد المتردد من أجل الجهل لا يدري هل الصالح هذا أم لا، يتردد الإنسان تردد في المخلوق قد يكون لجهله، قد يتردد المخلوق لجهله بعواقب الأمور، لا يدري يقدم أو لا يقدم، لا يدري هذه التجارة صحيحة يقدم عليها وصالحة أم لا، لا يدري هذا الطريق يمشي فيه أم فيه خطورة. فالتردد قد يكون للجهل بالعواقب، عدم العلم بالعواقب، وقد يكون التردد لتعارض المفاسد والمصالح، تعارض المصالح والمفاسد. فهنا التردد كما ذكر الشيخ يقول هنا فبين أنه يتردد لأن التردد تعارض إرادتين، هو سبحانه يحب ما يحب عبد المؤمن، والعبد المؤمن يحب ماذا؟ يحب أن يظل يزداد من الطاعات ويتقرب بأنواع القربات. يقول ويكره ما يكرهه، يعني ما يكره عبد المؤمن، والعبد يكره الموت لما فيه من الشدة والألم. ونبينا صلى الله عليه وسلم وهو نبي للأمة كان يقول إني لأوعك كما يوعك رجلان منكم، يعني يتألم في مرض موته أكثر من تألم الشخص العادي، كما يتألم كما يوعك رجلان منكم، فالموت فيه شدة وفيه ألم، ولذلك المؤمن يكرهه. فالله جل وعلا يكره ما يكره المؤمن ويسوءه ما يسوءه. يقول وهو العبد يكره الموت فهو يكرهه، الله جل وعلا يكرهه كما قال وأنا أكره مساءته، يعني أكره ما يسوءه، فهو سبحانه قضى بالموت، قضى بالموت على كل مخلوق. فهل سيخلد العبد الصالح في الدنيا؟ يعني لو عاش 100 سنة أو 1000 سنة هل لابد له من الموت في الأخير، لأن هو الجسد الذي يعبر عليه إلى الآخرة وإلى دار الكرامة. يقول فهو يريد كونه، وهو سبحانه قضى بالموت فهو يريد كونه، يريد أن يقع كونا لأنه قضى به أن يقع، فسمى ذلك ترددا. ثم بين أنه لابد من وقوع ذلك، لابد من وقوع الموت، إذ هو يفضي إلى ما هو أحب، إلى ما هو أحب منه. ما هو الذي أحب منه؟ أن ينتقل العبد إلى الجنة، إلى دار الكرامة، إلى ما أعد الله جل وعلا له من الكرامة المتنوعة، سواء بالفردوس الأعلى أو برؤيته جل وعلا أو نحو ذلك. وهذا الحديث يبين أو فيه بيان محبة الله جل وعلا للعبد المؤمن، وبيان رحمته جل وعلا به. الله جل وعلا يحب ما يحبه العبد ويكره ما يسوءه ويكرهه العبد، ففي بيان عظيم محبة الله جل وعلا لعبده المؤمن. هذا المبحث سبق أن ذكرناه بالتفصيل، هو موجود في مجموع الفتاوى، كان مقرر نقرأ منه لكن نقتفي بهذا التلخيص. موجود في مجموع الفتاوى هذا البحث، الشيخ الإسلام سئل عن هذا الحديث ماذا تقول فيه، فأجاب في مجلد 18 من صفحة 129 وما بعدها، أجاب عن هذا الحديث، وهو حديث الولي، وهو قال شيخ الإسلام هو أشرف حديث روية في صفة الأولياء، أشرف حديث روية في صفة الأولياء. وأيضا شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى تكلم عليه في كتابه أيضا القواعد المثلى في الأمثلة التي ذكرها في المثال 11، المثال 11، وفسر هذا الحديث بما يليق به، وبين أن هذا الحديث لا يفيد الحلول والاتحاد، فأنه ذكر فيه أنه أثبت معبودا وعبدا ومتقربا ومتقربا إليه ومحبا ومحبوبا وسائلا ومسؤولا ومعطيا ومعطا. رجل على يعطي والعبد معطى، ومستعيذا ومستعاذا به الذي يستعيذ والعبد والمستعاذ به الله جل وعلا، ومعيذا ومعاذا. فلا إشكال في الحديث، لا إشكال في الحديث عند قد بعض الناس يظن فيه حلول الاتحاد، هذا موجود في القواعد المثلى أيضا، الشيخ ذكره بالتفصيل، تستطيع أن تراجعه. وكما قلنا تكلمنا على هذا البحث بالتفصيل فيما سبق. نكتفي بهذا القدر، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.